قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، في بداية هذه الحلقة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. كنت قد وقفت في الحلقة السابقة يوم السبت الماضي مع كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، وهذا الكتاب كتاب يعالج الحياة وما يعرض لنا فيها وما يجب أن تكون عليه. ومن أهم الموضوعات التي ناقشها هذا الكتاب قضية الرضا. نعم، وأنا أعتقد إن من أهم مشكلتنا في الحياة هذه المشكلة عدم الرضا. أحبتي، قبل أن أنطلق في كلامي أبدأ هذا الكلام بحديث رواه الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى عليه السلام ربه، قال: يا ربي دلني على أدنى أهل الجنة منزلة. فقال له ربه سبحانه: يا موسى، إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يدخل الجنة بعد أن أخذ الناس أخذاتهم ونزل الناس منازلهم، يدخلها، يعني أدنى أهل الجنة، شوف تخيل معي إن ده أقل أهل الجنة منزلة. فالله سبحانه وتعالى يقول لموسى: هو رجل يدخل الجنة بعد أن أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم، فيقول الله سبحانه وتعالى له: أتحب أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يعني هل تحب أن ملكك في الجنة أو نصيبك في الجنة يكون مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فطبعا هذا الرجل يعني ده إنسان أساسا كان في النار فأعتق. أنا عايزك تتأمل معي، هو مجرد عتقه من النار أمنية نجاة يمكن كان لا يتوقعها ولا يحلم بها. طيب دخول الجنة في ذاتها، يعني أنا عايز أقول أنه لو دخل الجنة أدنى أهل الجنة منزلة ده، ومجرد أنه نظر إلى أهل الجنة وقد أخذوا أخذاتهم، ومجرد أنه مستمتع بالنظر ده، يعني أنا عايز أقول أن ممكن الإنسان إذا جلس في مكان حديقة أو شيء من هذا القبيل ليس لمجرد أنه يشارك الناس لعبهم، لكن مجرد أنه جالس مستمتع بهذا المنظر. فالشاهد أنه يقول بعد أنه دخل الجنة بعد أن أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم، فهذه في ذاتها أمنية، أمنية غالية جدا. فيقول الله سبحانه وتعالى له، دي مفاجأة تانية، أتحب أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا؟ ملك بجد حقيقي. فالرجل يتعجب فيقول أرضى وأحب، فيقول الله لك، لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله ومثله، دي مضاعفات بقى، ومثله ومثله ومثله. فيقول رضيت يا رب، فيقول الله لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، لك كل هذا وما أردت. فالرجل يتعجب سبحان الله. فسيدنا موسى عليه السلام يسأل ربه فيقول يا ربي فما أعلاهم منزلة، أعلى أهل الجنة منزلة، فيقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أنا أقف مع هذا الحديث مع كلمة واحدة، أن الرجل الذي آخر أهل الجنة دخولا يقول رضيت يا ربي، رضيت يا ربي. الذي أريد أن أقوله، هذه الكلمة من منا يقولها في الدنيا من قلبه بحق، يستطيع أن يصل إليها بصدق، يصل إلى معنى رضيت يا رب، رضيت يا رب. من؟ إخوتي، الرجل قالها في الآخرة، لكن القضية هنا في دار التكليف، من يقولها واقعا لا كلاما، رضيت يا ربي بما تجري علي من مقادير، رضيت يا ربي بشرعك فأطبقه كما أردت، مش كما أردت. مشكلة بعضنا أنه يعلن الرضا لسانا ويعلن العصيان عملا. كثير مننا يا إخوتا، الناس دايما بتتخيل مسألة عدم الرضا في أنه يعني لا يرضى بالفقر ولا يرضى بالمرض ولا يرضى بابتلاءات الله ولا يرضى أن يكون عقيما. لا أبدا. أنت تعرف أن كل من عرف مراضي الله سبحانه، عرف ما يرضي الله، يعني علم أن استقامته ترضي ربه، وأن صلاته ترضي ربه، وأن قرآنه يرضي ربه، ثم اعوج عن الطريق، كل من عرف الطريق وصار عليه وأحس شيئا من اللذة، وإن كنا نشك أنه أحس بلذة الطريق لأنه لو أحس اللذة ما تركها. لذلك سئل أحد العارفين، قيل له إن أقواما عرفوا طريق الله ثم تركوه، قال لا، لو عرفوه ما تركوه، لو فعلا من ذاق عرف، لو عرفوه ما تركوه. فالسؤال الآن يا إخوتي، أن كما أقول أن من الناس من يعرف الطريق، يعرف الطريق ثم يعوج من عليه لأنه يريد دنيا، يريد زوجة، يريد حياة. كم من الناس هكذا، هذا في نفسه غير راض عن شرع ربه، غير راض عن مراد ربه فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن له أن يكون هكذا، ولكن الله ابتلاه وامتحنه فترك له إرادة تحركه كما يشاء حتى يحاسب يوم القيامة على ما أراده الله منه ولم يفعله. أحبتي في الله، إخوتي،
من أهم مشكلاتنا الواقع أننا لا نرضى بصدق. الرجل قال في الآخرة رضيت يا ربي، من يقولها في الدنيا من قلبه؟ من يصل إليها حقا؟ إننا في كثير من الأحيان، وكل واحد يعرض هذا الكلام على نفسه، تحس أنك راض عن نفسك عن عملك، وغير راض عن قضاء الله فيك، يعني راض عما قدمته لربك وغير راض عما قدمه الله لك. بمعنى أدق، إن في إنسان يرضى بصلاته هكذا، وإن كان يضيع صلوات ويصلي الصبح بعد شروق الشمس وما بيصليش في جماعة، ويمكن ما بيقرأش القرآن بالأسبوع والأسبوعين والثلاثة، وقد لا يذكر الله أذكار الصباح والمساء وأذكار ما بعد الصلوات وهكذا وهكذا، وقد لا يطيع الله في كثير من الأحيان، وقد يقدم عمل الدنيا على عدم الآخرة، وفي النهاية تسأله كيف حالك مع الله؟ يقول لك والله أنا كويس. مالي؟ أنت بس مش واخد بالك، أصل أنت دايما بتنتقدني، أنت دايما مش عاجبك حاجة، وهكذا. رضي بعمله. فإذا سألته إيه رأيك في المرتب اللي أنت بتاخده؟ يقول لك والله أي واحد في دفعتي بياخد مرتب أحسن من ده 3 مرات وعشر مرات، وأي واحد مكاني بظروف الوظيفية أفضل من كده، وأنا كان المفروض أتزوج زوجة أفضل من دي، ويكون لي أب أفضل من ده، وأم أفضل من دي، ويكون لي سكن أحسن من ده، ويكون معايا فلوس، ويكون، لكن كأنه يستدرج على ربه بيعدل. هي دي مشكلة بعض الناس، أنه رضي بما قدم لربه ولم يرضى بما قدمه الله له، والعكس هو المطلوب. في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أهو أنت شفت سبب إحساسك الدائم بالفقر، وإحساسك الدائم بالعوز، وإحساسك الدائم أنك محتاج، وأنك قلقان، وأنك مش مستقر، وأنك مش مستريح، أنك لست راض. يمكن لو رضيت بما قسم الله لك لكنت وفرت على نفسك مجهود كبير جدا، ثم لا يكون لك إلا ما قسم الله لك أيضا، إنما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. فهي دي القضية، إن في إنسان رضي بما قدم لربه، مع إن العكس هو المطلوب، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والعكس في المتفق عليه من حديث عائشة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخلن أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ حتى أنت، أو شوف هذه العمل بقى، قضية العمل، ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. أحبتي في الله، هنا نموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم راض عما قدمه الله له، ولا يرضى بعمل. يقول قالوا له الصحابة: ولا أنت يا رسول الله، إنه لا يدخلن أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت حتى لن تدخل الجنة بعمل. قال: ولا أنا حتى أنا، بمنتهى البساطة. ولم يقل بقى مثلا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم في إنسان كده، يعني طبعا حاشا وكلا أن يكون رسول الله، لكن دي نماذج موجودة اللي احنا بنسميه تواضع النفاق. إن تقول له مثلا والله يا أخي يعني كلنا مقصرين، يقول لك والله فعلا أنا أحس دائما أني مقصر مع الله سبحانه وتعالى، رغم أني بصلي في الليل كذا وبصوم كذا وبعمل كذا، لكن أنا والله فعلا مقصر مع الله سبحانه وتعالى. هذا يظهر العجب في مظهر ذم النفس اللي احنا بنقول عليه الكذب المغلف بالصدق. كنا كلمة النهاردة بنقولها، بنقول إن بعض الناس يظهر الإخلاص أو يدعي الإخلاص لأنه غير مخلص، يدعي أنه يداري عمله لأنه يحب أن يقول الناس عنه إنه يداري عمله. فعلامة هذا أنه يظهر للناس شيئا من عمله ثم يغمض ما بقي. فالشاهد يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه ورغم مكانته بمنتهى البساطة قالوا ولا أنت يا رسول الله، معناه ولا أنت تدخل الجنة بعملك، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. ما قالش ولا أنا رغم ما قدمت، ورغم أني أقوم الليل حتى تتورم قدماي، ورغم أني يعني أجوع أيام في سبيل الله سبحانه وتعالى، ورغم أني ما نظرت إلا لما يريد الله وما فعلت إلا ما أراد الله وتحملت الدعوة، ورغم أني الرسول وأني المصطفى وأني وأني، ولو عد محامده ما كذب. ولكن شوف سبحان الله الكلمة دي عجيبة أو دايما أحب أنك تقرأ ما بين السطور، قال ولا أنا لا ينظر إلى نفسي أصلا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أحبتي في الله، سؤال يجب أن يسأله كل إنسان لنفسه، لكن هذا السؤال بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش سامع الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة
السلام، أيوة السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة أنا حاجة وأرملة بقالي 25 سنة.
نعم.
وليا أخت كنا على علاقة جامدة أوي أوي أوي، حب باحترام ما فيش بعد كده. وبعدين جت مرضت ودخلت المستشفى وبقيت أزورها. لما روحت بيتها ولادها حرموني منها لغاية يوم الموت، قالوا لي ما تجيش، ما رأي الدين، وأنا ببكي. فروحت جامع أصلى عليها وترجيت الشيخ إن أنا أبوسها وحضنها، فتح لي الإسعاف، جه ابنها أمنتش ذراعي وأم قفل الإسعاف.
أي
كل احترام، ما كلمتوش أي كلمة، بس أنا حزينة أوي أوي أوي.
طب ايه السبب يعني، هم ليه بيعملوا معك كده؟
مش قادرة انساها لحظة، بالذات لما اتحرمت منها لما ماتت.
حاضر.
كانت على مركز كبير قوي، الحب والاخلاص ما فيش بعد كده.
حاضر يا حاجة.
عمري ما زعلت معها ولا مع اولادها ديت، ولا حصل بيننا سوء تفاهم. ازاي يحرموني منها ويقولوا لي ما تجيش ساعة الغسل؟
حاضر حاضر، وجيبك ان شاء الله.
يعني انا مش قادره انسى الموقف ده ابدا.
ايوه ايه السبب في كده يا حاجه؟ ايوه ايه
السبب كده؟ مفيش اي حاجه، عمرنا ما زعلنا سوا.
حاضر.
ازاي هي تعيا وانا معياشي؟ ازاي يكون مركزها عالي قوي كده وتعيا بالمرض وانا لا؟
حاضر حاضر، اجيبك ان شاء الله، جزاك الله خيرا. حتى في اتصال اخر ولا ايه؟ أحبتي في الله، إن شاء الله نجيب على الاتصالات في آخر 10 دقائق من الحلقة. ما زلنا في كلامنا الأول الذي كنا نقول قضية الرضا وعدم الرضا. ويمكن أنا جاوب على الأخت المتصلة، نسأل الله لها الصبر والعافية، بهذا المعنى بقضية الرضا. ارضي، إن الذي فعله أبناء أختك إنما هو قدر الله فيك، والأخت ماتت وانتهى الأمر، بقي من برها أن تصلي أبناءها أن تبريهم، ولو هم لا يبروك أحسني إليهم، وأن تستغفري لها، وأن تسألي الله أن يرحمها وأن يجمعكما في الجنة، ولا تفكري فيما يسوءك. يعني الإنسان دائما يحاول أن يبعد الأفكار السيئة عن نفسه، لأنها لن تقدم ولن تؤخر، ولن تعيد ميتا، إنما تجمع على الحي حزنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يلهمك الصبر وأن ترضي بما قسم الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله سبحانه وتعالى لها مغفرة وإحسان. أحبتي في الله، ما زلنا في قضية الرضا، وكما قلنا أن الإنسان في كثير من الأحيان يرضى عن نفسه ولا يرضى عن قدر الله فيه، والعكس هو المطلوب، الرضا عن الله وعدم الرضا عن النفس، الرضا عن الله وعدم الرضا عن النفس. أخي، هذا هو السؤال أريد أن أسأله، ولكن بعد فاصل قصير نعود بإذن الله. انتظرونا، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بحمد الله. أحبتي، ما زال الحديث موصولا عن قضية الرضا، أن ترضى، أن نرضى. أخي بصدق، هل تحس أنك راض، أنك مطمئن، آمن؟ قضية استشعار الطمأنينة والقلق، إنك تستشعر أنك فعلا لست بقلق، إنما مطمئن، مطمئن على الغد، مطمئن على أولادك، على نفسك. القلق يكون على الآخرة لا على الدنيا، وهذه القضية العكسية التي يعيشها كثير من الناس اليوم، أنك إذا سألته عن أسباب قلقه عد لك الدنيا، الآن على بكرة وبعده، والبنت الصغيرة دي إزاي هربيها، والمستقبل بتاع الأولاد، وحيتجوزوا إزاي، وحيعيشوا إزاي، وحياكلوا إزاي، ويشربوا إزاي، وكل الكلام ده، وهو مش عارف أنه ممكن يموت، هو نفسه يموت والولاد يكبروا ويتجوزوا وينجبوا، ويموتوا أولادهم ينجبوا أيضا. القضية أكبر من ذلك بكثير. في ناس أعطت أولا للدنيا حجما أكبر من حجمها، ثم أعطت لنفسها حجما أكثر من حجمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أأكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد، أنا مجرد عبد، وحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية في كلمات. في الحديث اللي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن محصن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشوف يبين لك معنى الحياة كلها في كلمتين: من أمسى وأصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. سبحان الله. إن النهاردة لما تبحث عن أسباب شقاء الناس وتعب الناس وأسباب بعد الناس عن دينهم، ما تجدوش قوت يومه أبدا ولا قوت الغد، ده يمكن قوت السنة الجاية. كتير من الناس هو في عمل والعمل ده ستره ورضيه وغنيه، ويمكن العمل ده بيوفر له وقت ان هو يروح يحضر خطبة الجمعة، يسمع درس، يقرأ في القرآن شوية، فيحس ان عنده تطلعات اكتر في الدنيا، فيروح لعمل اخر مدته اطول ومشاكله اكتر، فتح على نفسه باب دنيا، باب مسألة، ففتح الله عليه باب فقر وذلة. يبتدي العمل الجديد ده أولا لا يغنيه، ثانيا يبعده عن دينه. لو حسب في النهاية أرباح وخسائر، يا ترى أنت طالع من الشغلانة دي كاسب أم خاسر؟ هي دي المشكلة. أحبتي في الله، من أمسى وأصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أين هذا الأمر منا نحن؟ هذا هو السؤال، وهذه القضية في قضية الرضا، في أثر من آثار بني إسرائيل، أن موسى عليه السلام سأل ربه قال: يا ربي دلني على جاري في الجنة. جاري مين اللي هيبقى جار سيدنا موسى في الجنة؟ فقال له ربه: فلان ابن فلان. فذهب موسى إليه فما وجد عليه زيادة في عمل ولا شيء. ده سيدنا موسى متخيل أن جاره في الجنة ده يكون رجل يعني من الأنبياء، من الأولياء مثلا، لكن هذا رجل عادي جدا من الناس. طب كيف يكون؟ فسأله موسى عليه السلام: ماذا تفعل ماذا تفعل؟ فلم يجد عليه زيادة في عمل، فقال له عليه فقال له الرجل، وطبعا هو مش عارفه: والله إني منذ 30 سنة إن جعلني الله في الظل ما سألت أن يجعلني في الحر، وإن جعلني في الحر ما سألته أن يجعلني في الظل، إنما أرضى بما فعل بي ولا أسأله بديلا. طبعا دي مرتبة عالية جدا. سبحان الله، أن ترضى بما فعل الله فيك ولا ترضى بديلا. هيقول لي واحد يعني لما نعيا ما نقولش يا رب اشفيني وما روحش الدكتور؟ لا، ده لا ينافي الرضا، لكن في مقامات في الرضا يمكن يبقى نتكلم عليها في حلقة قادمة. مقامات، ان في ناس تستطيع ان ترضى بقضاء الله ولا تعالج وتصبر على المرض، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 اللي يدخلون الجنة، حديث المتفق عليه من حديث عكاشة بن محصن، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم إيه؟ لا يرقون ولا يسترقون، وفي رواية ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. ممكن ترك التداوي، ترك التداوي مع القدرة والصبر على احتمال المرض وعدم الضجر وارد، وعندنا أمثلة لصالحين فعلوا ذلك. الأصل سيدنا لقمان رضي الله عنه يقول لابنه: إنما تمام الرضا أن ترضى بقدر الله فيما أحببت وفيما كرهت. إنك ترضى بفعل الله فيك في اللي تحبه وفيما تكره، فيما أحببت وفيما كرهت. القضية ليست أن نتكلم عن الرضا، وليست أن نسمع عن الرضا، إنما أن نمارس الرضا، أن يصير الرضا واقعا في حياتنا نعيشه واقعا حقيقيا. كل إنسان يسأل نفسه بقى هذا السؤال: أنا راض باللسان أم بالقلب والعمل؟ فعلا عندما يوضع الإنسان في المحكات، في الابتلاءات، هي دي القضية: راضي أم ممكن ترصب في الامتحان؟ إن مشكلة ناس كتير أنه يظن في نفسه قوة مزعومة، فإذا وقع به الابتلاء سقط في الامتحان. وده كلام الحسن البصري، كان يقول: استوى الناس في العافية فإذا ابتلوا تباينوا. إن الناس كلهم في العافية سواء، فإذا ابتلوا جاء التباين. استوى الناس في العافية فإذا ابتلوا تباينوا. نعيش مع نماذج من أهل الرضا، نشوف كيف حولوا الكلمة إلى واقع. وهو ده المحك، وهو ده اللي مطلوب في كل أوامر الله، وهو الدين كله أن يكون واقعا. هذا هو المطلوب: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. داحضة ليه؟ لأنه استجيب له حقا سبحانه وتعالى. القضية سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال عبد الله بن السائب: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في موسم الحج وقد عمي، فقد بصره، وده كان في آخر حياته. فكان الناس يأتونه ويسألونه أن يدعو لهم. سيدنا سعد بن وقاص كان رجلا صالحا وكان مستجاب الدعوة، وصحابي طبعا ومن العشرة المبشرين بالجنة، لكن كان يتميز بدي أنه مستجاب الدعوة. طبعا مع العلم أن الحديث المشهور على ألسنة الناس أن سيدنا سعد بن وقاص قال لرسول الله: دلني على عمل يجعلني مستجاب الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هذا حديث ضعيف، يعني الحديث ده ضعيف للأمانة العلمية، لكن سيدنا سعد فعلا كان مستجاب الدعوة. فكان الناس يأتونه في موسم الحج ويقولون: ادعوا لنا، ادعوا لنا، اللي نفسه في أولاد، والذي نفسه مش في كذا، والذي يريد سدد دين، وادعوا لنا بدعاء بصلاح الآخرة وصلاح الدنيا وكذا يعني. فسيدنا سعد بن أبي وقاص يدعو لهم دعاء طويلا. فجاءه عبد الله بن السائب قال: وكنت يومها ما زلت صغيرا، فقلت: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تسأل الله أن يرد عليك بصرك؟ تعمل تدعو لده وتدعو لده وتدعو لده، طب ما تسأل الله أن يرد عليك بصرك. فقال له سعد رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا قضاء الله في بالعمى أحب إلي من دعائي لله برد بصري، أو قضاء الله في بالعمى أحب إلي من رد بصري. هنا نقطة غريبة جدا، أن يصل الإنسان بالعبودية إلى درجة يحب معها كل أفعال الله فيه حتى وإن كانت على غير مراد نفسه، ففرحه بقضاء ربه، برضا ربه عنه، فوق فرحه برضا نفسه عن نفسه، بل إن رضا نفسه عن ربه فوق رضا نفسه عن نفسه بعافيتها. يا ريت يكون الكلام ده واضح، إن في ناس مش مطلوب إن كل الناس تكون مثلهم، عشان كده الله سبحانه وتعالى عندما شرع شرع التداوي، لأن مش كل الناس ترضى بكل قضاء الله، لكن هناك نماذج ترضى بذلك. عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمران بن حسين مرض 30 سنة، 30 سنة مريض، حتى نقب له فراشه ليقضي حاجته. 30 سنة لا يقوم من على فراشه أبدا رضي الله عنه وأرضاه، حتى نقب له فراشه ليقضي حاجته. فلما نقب له فراشه يقول مطرف: جئته وجماعة معي، فلما رأيناه بكينا عليه، بكوا عليه مما رأوا لحاله، فلم يعودوه فترة بعد ذلك، لأنه كانوا يعني يحسون بلوعة قلب عندما يزور. فسأل عليهم فجاءوه، فقال: لما لا تعودوني؟ لما لا تزوروني سيدنا عمران بن حسين؟ فقالوا له: إن رأينا حالك فرققنا لك وبكينا عليك، وإنك لفي أمر يوجع قلوبنا. شوف الفرق هنا بقى، سيدنا عمران بن حسين ينقلهم إلى نقلة شديدة، يقول: والله إني لفي عافية، إن الملائكة جلسائي، والملائكة تجلس حول المريض تؤمن على استغفاره ودعائه، وذكر الله أنيسي، والصلاة على رسول الله رضا قلبي، ولا أرى من أسى إلا أني قد حرمت، خد بالك بقى، إلا أني قد حرمت صلاة الجماعة في المسجد، فلا أرجو أن يرد علي الله شيئا إلا لتلك أن أصلي في المسجد. فسبحان الله، شوف هذا التجرد، إن أحبه إلى الله، وقال لهم كده: إن أحبه إلى الله أحبه إلي. يعني إذا ربنا يحب إيه؟ يحب لي المرض أم العافية؟ فاللي بيحبه ربنا أنا بحبه. مش لما جلس 3 نفر، سفيان الثوري ومعه داود الأنطاكي ومعهم عبد الله بن المبارك، فقال ليتمنى كل واحد أمنية، فقال عبد الله بن المبارك: أتمنى عمرا مديدا أطيع الله فيه فتكثر حسناتي وترفع درجاتي، وقال سفيان الثوري: أتمنى أن يقبضني الله الآن على طاعة، فإني لا أضمن فتن الحياة. فلما نظروا إلى داود الأنطاكي قالوا: وأنت ماذا ترجو؟ قال: أما أنا فأحبهما إليه أحبهما إليه، بمعنى أنه إذا أراد لي طول العمر فأنا بحب ده، وإذا أراد لله قصر العمر أنا أحب هذا. ما أراده الله أحبهما إليه أحبهما إلي. هي دي قضية التجرد التي نبحث عنها، كيف نصل إليها في موضعه. قضية هنا قضية الـ كيف نصل إلى هذا التجرد. أن نعرف 3 أشياء. أولا، أنك إذا استقبلت قضاء الله فيك فاعلم أن الله حكيم. حكيم، نعم حكيم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. قال ربنا في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. حكمة. ثم يقول: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. كل فعلك خير، عز هذا خير وذل هذا خير، صحة هذا خير ومرض هذا خير، أن يرزق هذا بالأولاد خير وأن يمنع هذا الولد خير، أن كل فعل الله سبحانه وتعالى خير. هي دي الحكمة التي يجب أن يفهمها الإنسان، أن الله حكيم، الحكيم إذا أجرى عليك ما أجرى أليس ذلك بحكمة؟ هذه واحدة. ثم أن تعلم أن الله ملك، ملك يملك كل شيء، كل شيء ملكه وأنت من ملكه، فإذا تصرف الملك في ملكه أيعاتب؟ مستدرج عليه، يتقال الملك لما أمرضتني، لما أخذت مني، لما أتعبتني، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله لا يسأل، إنما أنت اسأل نفسك لما فعل الله بهذا تهمة لنفسك. قال الحسن البصري: إذا عصيت ربي رأيت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. إن الرجل لا يمنع الرزق بالذنب يصيبه. اتهم نفسك أنت، لكن ما تقولش ليه. الله لا يسأل لأنه ملك. قال رسول الله، فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يقبض الله السماوات يوم القيامة ويطوي الأرض بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ آه من يوم يكون فيه الجبارون والمتكبرون كأمثال الذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس. تعرف، مش عايز اشبهها لك، ازاي عارف عقلة الاصبع اقل بقى من عقلة الاصبع بكتير كده، لدرجة ان هم في ارض المحشر الناس تدوس عليهم. ما هو الجزاء من جنس العمل. كنت شايف نفسك جبل كبير، وشايف نفسك ما بتغلطش، وشايف نفسك انت فلان بيه وفلان باشا، وان مين ده اللي يكلمني كده، ومين ده اللي يقول لي كده، ومين ده اللي. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى ملك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا كان الله حكيم، وإذا كان الله ملك، وإذا رضيت أنت أنه حكيم، واعتقدت أنت أنه حكيم وأنه ملك، فلما يسأل الحكيم الملك؟ هو مالك الملك، وكل شيء يجري في ملكه بحكمة، فما أجراه عليك هو محض ملكه بحكمته. ثم بعد ذلك سبحان الله، أن الله يحبك، ودي نقطة لازم نفهمها، عندما يبتليك ربك أن الله يحبك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في السبي، والحديث في صحيح مسلم، ضل عنها ولدها، فلما عاد إليها أخذته فألصقته ببطها ثم ألقمته ثديها وجعلت تبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشاهد المنظر، فقال لأصحابه: أتظنون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. إذا ربنا يحب الإنسان أكثر من أمه؟ آه، ده واقع حقيقة، ده أنت لازم تعتقد دي. يحبه أشد طبعا في حال طاعته. طيب إذن ذلك إذن الله الذي أحبك أجرى عليك ذاك بحبه لك. طيب المحب إذا فعل به حبيبه ما يفعل، ألا يحب فعل حبيبه فيه؟ يحب، فهو يحبك سبحانه وتعالى، يحبك بصدق، يحبك بحق، بقي أن تحبه أنت. قال ربنا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال ابن مسعود: ليس العجب من يحبونه، إنما العجب من يحبهم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الله ملك وأن الله حكيم وأن الله يحبك، ثم عرفت أن الله يرفع درجتك بهذا الابتلاء إذا رضيت به في الجنة، فشوف كم تفقد في الدنيا وكم تكسب في الجنة. إذا نظرت إلى كل هذا، ألا ترضى؟ ألا تكون راضية؟ حديثنا عن الرضا طويل، ولا زالت لنا وقفة مع رضا النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه من كلام الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر يوم السبت القادم. أحبتي في الله، أعتقد أني أجبت على سؤال الأخت التي سألتني وقالت: ماذا أفعل؟ أنا قلت لها: ارضي واصبري واستغفري الله لها وبري أبناءها، لعل الله يجعل ذلك سلوى لك، فمن ترضى أرضاه الله. أنا أحبكم في الله، ألتقيكم يوم السبت القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير مغضوب علينا. اهدنا الصراط المستقيم.